من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج في شرح أحاديث الأربعين النووية، ومع الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال أقوام أو أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا حديث حسن رواه البيهقي في السنن وغيره وبعضه في الصحيحين. وهذا الحديث أصل في باب القضاء، وفيه أن الحقوق لا تثبت بمجرد الدعاوى بغير دليل ولا بين. أصل في القضاء، لو يعطى الناس بدعواهم تروح تقول فلان ده سرق مني كذا، فلان ده خد كذا، واحدة تقول فلان ده والتحرش بي، واحدة تقول فلان ده مش عارف اعتدى علي، هل يقبل ذلك بغير بينة؟ يعني دي مصايب كبيرة. يعني إنسان يدعى الإنسان أنه سرقه، أنه أكل ماله، أنه أخذ منه كذا، هل بمجرد الادعاء يعني يؤخذ هذا الشخص ويتهم ويجرح وقد يسجن ويعاقب؟ أبدا. فلانة تدعي أن هذا الشخص فعل بها كذا وكذا، هل يقبل ذلك بغير بينة؟ لابد من البينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع قانونا وقاعدة للقضاء في يعني في عصر مبكر، في وقت يعني لم يتقدم فيه القضاء ولم توضع فيه القوانين، لكن بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان هو أول من سن القوانين والقواعد الفقهية التي تستنبط منها القوانين والأحكام للقضاء بين الناس. وهذا من الإعجاز التشريعي في الكتاب والسنة الكريمة. لو يعطى الناس بدعواهم بمجرد الادعاء، بمجرد أن يقول فلان أخذ مني كذا وفلان فعل كذا، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. كان في ناس تدعي دماء وأموال، يقول لك فلان قتل أبي، فلان قتل عم فلان، فعل وهو لم يفعل، فلان أخذ مالي، فلان أخذ لادعى، وهو يريد بهذا أن يأخذ مالا ليس له، أو يأخذ دية ليست له، أو حقا ليس له. لادعى رجال أموال قوم ودماء. طب إيه الحل يا رسول الله؟ نعمل إيه؟ واحد بيدعى على واحد أنه أخذ منه كذا، واحدة بتدعى على شخص أنه فعل كذا أو كذا، ما الحل؟ قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة فقهية وقانونية معمول بها إلى اليوم وفي كل يعني أماكن القضاء في العالم. البينة على المدعي، أنت المدعي جاي تدعي، ذهبت إلى القاضي تدعي تقول فلان نصب علي وفلان أخذ مني كذا، يقول لك ما بينتك؟ ما الدليل؟ هات البينة وهات الدليل. طيب ليس عندي بينة، ليس عندي دليل، فين الشهود؟ أين الشهود؟ أين الدليل على أنه أخذ منك؟ هل أخذت إيصالا؟ هل كتبت بذلك كتابا؟ لا. هل رأى ذلك أحدا أو شهد على؟ لا. طيب كيف أقضي لك؟ طيب ما العمل في حل آخر؟ فالقاضي يحلف الشخص المدعى عليه، يجيب الشخص الذي اتهم بهذه التهمة وادعي عليه أنه أخذ كذا، يقول له تحلف أنك لم تأخذ مال فلان، تحلف أنك لم تقتل فلانا، تحلف أنك لم تعتدي على فلان، تحلف أنك كذا كذا كذا. فإن أبى أن يحلف ثبتت التهمة عليه، وإن حلف فليس للقاضي أن يأخذه وأن يعاقبه بشيء لم يثبت عليه. فالمتهم كما يقال في القانون بريء حتى تثبت إدانته. وهذا الشخص الذي يدعي ليس له شيء في هذا الوقت ما دام هو لم يستطع أن يأتي ببينة، وما دام الشخص المدعى عليه قد حلف قبل أن يحلف. واحد يقول لي طيب إذا كان هذا الشخص حلف كاذبا، وكما يقال في العامية يقول لك قالوا للحرام يحلف، فماذا نفعل في هذا الوقت؟ إن حلف بالله كاذبا وهذا الشخص هو صاحب الحق بفعل، هذا شيء لا يعلمه إلا الله، نحن نقضي بما نعلم، القاضي لا يقضي بما يعني يظنه. يعني دلوقتي أنا قاضي، جاني الشيخ فلان رجل صالح عالم فاضل وقال إن فلان هذا الشخص اللي هو متهم ومعروف إن هو شخص سيء وشخص مشهور بالفسق أو يشرب الخمر أو يعمل، سرق مني كذا وأخذ مني كذا، أنا كقاضي واضح المسألة واضحة عندي، هذا رجل صالح لن يكذب ورجل عالم فاضل والتاني مجرم وحرامي وأنا عارف بهذا أنه مجرم حرام، فأقول له صدقت وأحبس له المتهم؟ أبدا، أنا لا أقضي بظني ولا بعلمي، إنما أقضي بالبينة والدليل. وكان الصحابة يترفعون والصحابة يرفعون أمورهم وقضاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم يرفعون إلى الخلفاء، ويروى ويذكر إن علي بن أبي طالب يعني يختلف هو وشري هو فلان في مسألة، فيعني يحكم بينهما شريح القاضي، يعني ذكر أن يهودي ادعى على علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب هيحكم هو إمام المسلمين، قال له لا تعال بقى نشوف، فذهب إلى شريح ليقضي بينهما، والإمام علي ولاه القضاء وعجب لقضائه، ويعني جعل الاثنين أمامه سواء، حتى جاء الشريح يقول قل يا أبا الحسن، قال له لا لا تكنيني، لا تقل أبا الحسن، إذا أردت أن تكنيني تقول يا أبا الحسن، قل للراجل يا أبا فلان، تسوي بيننا في القضاء وتحكم بيننا بما أنزل الله بما يرضي الله عز وجل، انسى أننا خليفة وانسى أن كذا، هذا هو القضاء في الإسلام الذي يعطي كل ذي حق حق. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث 34، حديث مهم جدا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم، حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. هذا الحديث يعني هناك جماعات وطوائف وناس وأفراد يعني لا يفهمونه ويطبقونه بغير علم، ويحدثون مفاسد عظيمة في المجتمع وأضرار كبيرة، ويعني يجعلون الناس يأخذون صورة سيئة عن الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فبلا ضوابط بلا يعني علم بالأحكام وبالشروط وبالضوابط لتغيير المنكر، العلماء كتبوا في هذا كتبا مؤلفات وضعوا ضوابط ليست من عندهم لكن من الكتاب والسنة، تغيير المنكر له شروط وضوابط، لا تغير المنكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أعظم منه، لا تحاول أن تزيل مفسدة إذا كانت ستأتي بمفسدة أعظم منها، لا تغير منكرا مختلف فيه، يعني مسألة مثلا واحد بيسمع الغناء بيسمع غناء بموسيقى، الموسيقى عندي محرمة، ورد فيها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عنده يقول لك لا الأحاديث دي لم تصح، فلان قال ابن حزم مثلا، يعني نحن الآن لا نقضي في القضية ولا نفصل فيها ونقول أيوم الصحيح، لكن أقول هو عنده المسألة مختلف فيها وإن عنده فيه عالم، لا أنا لازم أعلم أن هذا الشخص إنما يفعل ذلك عنادا وكفرا استهزاء إنكارا معصية، يعني هو يعلم إن كذا لكن هو يقول أنا عاصي أنا مخالف، فهذا مجاهر بالمعصية وفاسق، هذه واحدة أيضا وليست هذه فقط هي التي تسوغ لك أن تنكر عليه، في شروط وضوابط كذا. فإذا كان هو المسألة فيها قولان للعلماء أو حتى في قول ضعيف هو متمسك به، فالراجل يرى أن هذه أن هذا شيء قد أحله بعض أهل العلم، ويرى أن الله تعالى لم يحرمه، لذلك يعني يرى أنه ليس فاعل معصية، ففيما تنكر عليه؟ إذن هناك ضوابط لإنكار المنكر، لا نتسرع في هذا الأمر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يغيره بيده إذا كان يملك السلطة، حاكم ولي الأمر، رئيس في هيئة في مؤسسة، يستطيع أن يصدر أمر كذا، لا تفعلوا كذا، لا تخالفوا كذا، بيده السلطة على أبنائه. أنا في بيتي لابد أن أغير أي مخالفة في بيتي بيدي بنفسي، يعني ما هذا الذي تفعله؟ لابد أن تغير هذا، أترك هذا، لابد أن تحافظ على الصلاة، لابد أن تلبسي الحجاب وتلبسي الزي الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تفعل كذا. أوصي أهل بيتي وأنكر عليهم وأغير المنكر الذي أراه، وهذه خطة صالحة للإصلاح. لو كل واحد غير في بيته وأصلح في بيته البيوت ستنصلح. طيب المجتمع عبارة عن إيه؟ المجتمع عبارة عن عدد من البيوت. هو المجتمع إيه؟ يعني هنفترض أن هذه قرية أو هذه دولة فيها إيه؟ فيها 1000 بيت مثلا. لو كل واحد رجع إلى بيته اهتم ببيته هو، فصلحت البيوت أو أغلب البيوت، صلح المجتمع وصلحت الدولة، وهكذا. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا كان يملك الاستطاعة، رئيسا حاكما واليا كذا مطاعا. فإن لم يستطع لا يقبل منه، لا يطاع، غير مقبول قوله، لا يملك التغيير، فبلسانه ينصح، يعظ بالحكمة والموعظة الحسنة، يعظ بلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه. فإذا كان الكلام باللسان يعني سيؤدي إلى ضرر شديد يقع به، قد يتكلم بالكلمة فيقتل، يضرب كذا، يؤسر، يسجن، فالمسألة بالنسبة له يعني صارت شديدة، لا يقع في ضرر لا يتحمله. حينئذ الشرع يبيح له أن ينزل إلى المنزلة الثالثة، يغير بالقلب. معنى التغيير بالقلب أن يكره هذا المنكر ويتبرأ الله منه، هذا أقل شيء، وذلك أضعف الإيمان، ذلك أضعف الإيمان. يقول يا رب لا أملك غير هذا، لا أملك أن أغير هذا المنكر بنفسي، ولا يقبل الناس وعظي، أو لا أستطيع أن أعظهم، وإذا فعلت وعظت لم يقبل ذلك مني، أو بطشوا بي ونالوا مني، يا ربي لا أملك إلا أن أعتذر إليك وأقول لك إني أكره هذا المنكر. وتغييره بالقلب يكون باعتزاله. النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك تغييرا، فبعض العلماء يقول تغييره بالقلب يعني كراهته. كيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم تغييرا؟ فرأوا أن هذا تغيير مجازي، هو ليس تغييرا، لا هو تغيير بالفعل. لماذا؟ لأن التغيير بالقلب يقتضي أن تعتزل المنكر، تترك المنكر وتعتزل، لا تكثر أهله وسواده، فحينئذ يكون تغييرا له. الأمور المخالفة للشرع وللدين لو أننا اعتزلناها، أنت اعتزلتها وأنا اعتزلتها وأنت قاطعتها وأنا قاطعتها وأخي وجاري وكذا وكذا، وقل أتباع هذا المنكر، فحينئذ لا يروج ولا ينتشر وتكون سوقه كاسدة. أما إذا نشرناه وأزعناه بين الناس وروجنا له فحينئذ تروج سوقه. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يهدينا لما فيه الرشاد، فهو مولى ذلك والقادر عليه. استغفر الله لي ولكم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين، في تحيات الوجود محمد مبين.